أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الرواية التي استدل بها على حرمة الجامع إن لم تأذن العم أو الخالة، وهي رواية أبي الصباح الكناني التي فيها لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. خرجنا عنها بما إذا دخلت العمة على الخالة، وكان ذلك دخلت ابنة الأخ أو ابنة الأخت على العمة أو الخالة، وكان ذلك بإجازة العمة أو الخالة. وخرجنا عنها أيضا بما إذا دخلت العمة على ابنة الأخ أو الخالة على ابنة الأخت، وكان ذلك برضا العمة. وأما إذا لم يكن برضا العمة فالجمع بينهما باق تحت إطلاق هذه الرواية، لأنه يقول الجمع محرم. تقدم أن هذه الرواية لو كانت صحيحة لكان يمكن أن يستدل بها بهذا النحو، وأنه يعتبر في حالة الجمع إذن العم أو الخالة، ولكن الرواية ضعيفة، وتقدم ضعف الرواية في المسألة التاسعة. ملخص الضعف هو أن محمد بن الفضيل الأزدي الذي يروي عن أبي الصباح الكناني متعارض فيه التوثيق والتضعيف. الشيخ الطوسي ضعفه وقال غالٍ كالضعيف، والشيخ المفيد وثقه وقال من الأعلام الرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام، وهذا توثيق منه لهؤلاء، ومنهم محمد ابن الفضيل يتعارضان يتساقطان، لا دليل حينئذ على وثاقته. وإن قال السيد الخوئي رحمة الله في بعض بحوثه أنه ضعيف كالغال، ضعيف غال، لكنه ضعيف غال الشيخ الطوسي قاله مو معارض مع ما ذكره المفيد رحمة الله عليه. المحقق الأردبيلي رحمة الله عليه قال هذا محمد بن الفضيل الذي يقولون أنه هو غير محمد بن القاسم الفضيل مو صحيح، هذا هو نفس محمد بن القاسم بن الفضيل، ونسب إلى جده قالوا محمد بن الفضيل. محمد بن القاسم الفضيل هم ثقة، فإذا محمد بن الفضيل أيضا ثقة، واحد شخص واحد، مرة ينسبوا إلى أبوه إلى جدة، ومرة رأسا ينسبوا إلى جدة. هذا الذي ذكره المحقق الأردبيلي رحمة الله عليه مو أنه مستحيل، لا، فإن محمد بن الفضيل ومحمد بن القاسم بن الفضيل متعاصران، اثنين من أصحاب الرضا، وفي بعض الموارد يشتركان في الراوي والمروي عنه، وفي بعض الموارد يختلفان في الراوي والمروي عنه. ممكن أن يكونا شخصا واحد، ممكن، مو أنه مستحيل، لكن هذا الإمكان والاحتمال شي ينفع يكون أكو عندنا دليل على الاتحاد. إذا مو بس المحقق الأردبيلي، بعض المعاصرين السادة الأجلاء ذا ما ظلوا قال له هذا هو محمد بن الفضيل، محمد بن القاسم بن الفضيل. الجزم به يحتاج إلى دليل، ما ذكروا دليل، لا المحقق الأردبيلي ذكر دليل على الاتحاد ولا بعض المعاصرين. ممكن يعني هذا هو قطعا يحتاج إلى دليل، ولم يذكروا دليلا، ومجرد الاحتمال والإمكان لا ينفع في الاتحاد. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية وهذه المسألة. وهي المسألة 11. نعم
احتمال بدون أي قرار أبدا.
الاحتمال شنو؟
احتمال بدون أي قرينة شيء.
لا، مجرد أنه بعض الروايات مشتركان بالراوي والمروي عن هذا، بعض الروايات الأخرى مختلفان في الراوي والمروي عن، فإمكان أن يكونا مختلفين، هذا غير هذا موجود. وهذا محمد بن الفضيل، هذا محمد بن القاسم بن الفضيل. هسه أنت تقول هذا من نسبة إلى الجد، كن جيب لنا فالدليل عليه، كن تقنعنا. فليحتاج الجزم إلى دليل، ولا دليل لهم على ذلك. المسألة 12 من مسائل المحرمات بالمصاهرة هو لا فرق بين العمة والخالة وابنة الأخت وابنة الأخ، بين كونهما كلهن كافرات أو كلهن مسلمات، أو العمة والخالة كافرتين وابنة الأخ وابنة الأخت مسلمتين، أو بالعكس العمة والخالة مسلمتين وابنة الأخ وابنة الأخت كافرتين، كله يحتاج فيما إذا دخلت ابنة الأخ أو ابنة الأخت على العمة والخالة يحتاج إلى ابن العمة والخالة، وإذا دخلت العمة والخالة على ابنة الأخت أو ابنة الأخت الأخ لا يحتاج إلى إجازة. حتى لو كانت العمة، لو حتى لو كانت ابنة الأخ أخت أو ابنة الأخ كافرة والعمة والخالة مسلمة، لابد من الإذن. هسه بعض الأحيان العمة والخالة كافرة، لكن ابنة الأخ وابنة الأخ مسلمة، وليه تدخل هاي المسلمة على الكافرة؟ هم يحتاج إلى إذن. مقتضى إطلاق الروايات أنه إذا أدخلت ابنة الأخت أو ابنة الأخت على العمة والخالة يحتاج إلى ابن العمة والخالة. ما هو في الروايات تغيير بما إذا لم تكن العمة أو الخالة كافرة، كانت كافرة أو كانت مسلمة، ما فرق. مقتضى الإطلاق أنه في دخول ابنة الأخ أو ابنة الأخت على العمة والخالة أنه يحتاج إلى الإذن. كانت ابنة الأخت وابنة الأخ مسلمة والعمة كافرة أو لم تكن، كل منهما يحتاج إلى إجازة العمة أو الخالة. ولكن ربما يقال أو يحتمل كما قاله أو احتمله السيد الحكيم رحمة الله عليه، أن اعتبار الإذن في الروايات لا يشمل ما إذا كانت العمة كافرة وابنة الأخ أو ابنة الأخت مسلمة، لأن الإدخال العلة فيه واحتياج إلى الإذن هو شنو؟ احترام العمة أو الخال، كما في رواية العلم احترام. وإذا كانت العمة كافرة شلون تحترم إذا أريد أن ندخل المسلم عليها؟ لا احترام لها في مقابل المسلم. احتمل أن لا يكون الحكم شاملا لما إذا كانت المتأخرة ابنة الأخ أو ابنة الأخت مسلمة والسابقة هي العمة والخالة كافرة، نظرا إلى أن هذا الحكم مبني على احترام العمة والخالة وإجلالهما كما ورد في رواية العلل، ولا إجلال للكافرة. فيجوز حينئذ أن تدخل الابنة على العمة والخالة في هذه الصورة بلا إذن من العمة والخالة. السيد الحكيم رحمة الله عليه قال هكذا: اللهم إلا أن يقال الاحترام المعلل به المانع. ليش يمنع إدخال الابنة على العمة أو الخالة؟ ليه؟ احترام العمة. احترام المعلل به المنع في النصوص لا يقتضي المنع في صورة كون العمة أو الخالة كافرة، خصوصا إذا كانت الابنة مسلمة يقتضي ذلك. هذا الاحتمال أو ربما يقال الذي يشار به إلى ما قاله السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك جزء 14 صفحة 201 إلى أو في طبعة بيروت صفحة 143، هل أن هذا الاحتمال يمكن المصير إليه؟ الجواب أنه لا يمكن المصير إليه. ليش؟ في أنه أولا رواية العلل ضعيفة، رواية العلل هي هاي المتقدمة. الذي هي رواية محمد ابن الفضيل، لعله ما أدري رواية محمد ابن الفضيل أو لا ما نعلم، فالرواية رواية العلل ها. إنما منع رسول الله من إدخال الابن على العم أو الخالة إجلالا للعم أو الخالة في علل الشرائع رواها الصدوق. نعم إيه، وتقدم أن هذه الرواية ضعيفة بعدة مجاهيل، هاي وحدة. ثانيا لو فرضنا أن هذه الرواية صحيحة فهذه ليست علة، هي حكمة، والحكمة لا يدور الحكم مدارها وإنما يدور الحكم مدار العلة، وهذه ليست بعلة. هذا بالنسبة إلى المسألة 12 انتهت. المسألة 13
لم يذكر أن قضية الجارية إذا كانت العمة جارية وابنة
مطلقة، مطلق الروايات أقول هو لم يذكر بأن العمة كافرة، هم لم يذكر لا فرق إدخال الابن على العمة يحتاج إلى ابن العمة حتى وإن كانت العمة جارية وأمة، لا فرق في ذلك. المسألة 13 لا فرق في العم والخال بين الدنيا، دنيا يعنيها الذي هي أول وحدة، العم الذي هي أخت الأب، هاي المرأة أخت أبوها هي زوجة هذا، وهذا يريد يدخل هاي الابنة على عمتها، أو هاي الابنة أخت أمها هي الذي زوجة هذا فهي خالة لها، يريد أن يدخل هذا الزوج هاي الابن على خالتها، هاي الخالة الدنيا والعمة الدنيا. خب يقول لا فرق بين الخالة والعمة بين الدنيا منهما والعليا، العليا ياهو ياهو العليا، طبعا الفقهاء يقولون للإطلاق، صحيح للإطلاق، لكن ياهو العليا العمة المباشرية الدنيا عمة الابنية، مو شكيل العليا الذي يذكرون في الإرث عمة أبوها، العليا من عدها عمة جدها، الأعلى عمة أبو جدها، الأعلى عمة جد جدها، هذا عمة أبوها عمة جدها عمة أبو جدها عمة جد جدها، هذا من العمات العليات. الخالة مش كده، الخالة هي التي تكون أخت أمها زوجة له، خب هاي الخالة، خب هاي الدنيا العليا خالة أمها، يعني الذي تصير خال الأب أمها، وهكذا من هذا الجانب هم الشكل، هذا الذي ذكروه في الإرث. يعني شنو أن الخالة العليا هي خالة الأب والخالة الجد وخالة أبو الجد وخالة جد الجد؟ خب إذا فرضنا أنه فرد مريع عندها خالة وهاي الخالة هم عندها خالة، وليست هي خالة أو هاي البنية عندها عمة وهاي العمة هم عندها عمة مو عمة أبوها عندها عمة وهاي العمة الثانية هم عندها عمة والحال أنه لا خالت أبوه ولا خالت جده وهاي العمة الثالثة هم عندها عمة لا خالت أبوه ولا خالت جده هذني شبلان يومين شبلان في المقام ما بينه ربما يدعى أن المراد من العمة هي العليا هذني اللي احنا ذكرناها عمتها وعمة أبوها وعمة جدها وعمة أبو جدها هاي العليا أما عمتها وعمت عمتها وعمت عمت عمتها وعمت عمت عمتها وهكذا هذني مو داخلات الجواب أنه ليش عمة العمة مو عمة حتى لو ما قالت عمة الأبو عمة عمة العمة مو عمة 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 العمة ليش ما الحكم ليش احنا نخصص بما ورد في خصوص كتاب الإرث أدخلت هذه الابنة على عمتها يحتاج إلى إذن أدخلت هذه الابنة على عمة عمتها هو عمة عمتها عمتها هم تحتاج إلى إذن فالظاهر أنه الرواية مطلقة شاملة للإثنين العمة الذي في باب الإرث والعمة الذي يزق عليها العمة وإن لم تكن واردا في كتاب الإرث هذه المسألة طبعا هذا الأول الذي قالوا أنه مختص بالعمة وعمة الأب وعمة الجد وعمة أبو جد بعضنا اختاره لكنه مخصوص بذني الجواب نسأل أنه ليش هاي عمة العمة مو عمة إذا عمة العمة عمة إذا ليش من السنين هم ذاكها مع هذا المسألة الرابعة عشر في كفاية الرضا الباطني يعتبر حين إدخال الابن على العمة أو الخالة إذنهما الإذن على قسمين إذن ظاهري وهي الذي تبرزه العمة بقول أو فعل يسموه رضا مبرز وأقش رضا مو مبرز باطني راضي لكن ما أبرزت هل يكفي هذا الرضا الباطني في إدخال الابن عليهما أو لا يكفي الإذن المبرز واضح أنه يكفي أما الإذن الباطني يكفي أو لا يكفي الماتين قال في كفاية الإذن الباطني وجهان يعني أكو وجه يقتضي أن يكون كافيا أكو وجه مو يقتضي أن يكون كافيا لم يرجح طبعا أي وجه هو المرجح عند سكت نحن نقول أن الرضا الباطني إذا علم تقول الرضا الباطني من يعلم أسا علم به هذا الزوج الذي يتزوج ابن أخته عليها علم برضا هذه الزوجة التي هي عمتها الابنية علم به أفرض من إخبار معصوم من أي شيء علم به نفرض إذا علم به فهذا الرضا الباطني يكون كافيا شنو الدليل على هذا كفاية الرضا الباطني مقتضى القاعدة أنه لا يجوز الإدخال إلا مع الإذن والإذن لا بد وأن يقيد الإذن هو الذي يكون إذنا ظاهريا أكثر الروايات الواردة في المقام وإن كان هو الإذن والإذن هو الظاهر في اعتبار الرضا المبرز مبرز فما لم يبرز مقتضى القاعدة أنه لا يصح الإذن لا يصح الزواج القاعدة إذن تقتضي أن يكون الإدخال بالإذن المبرز. هاي القاعدة، حينما يقول إلا أن تأذن، يعني إلا أن تأذن، وذلك الإذن يكون بإبرازه إما بالقول أو بالفعل، ماكو فرق. لكن نحن نقول يكفي الرضا الباطني لأحد دليلين أو لكليهما. الدليل الأول رواية معتبرة عندنا تقول إذا رضيت كفى، رضيت. والرضا سواء كان بكاشف أو لم يكن بكاشف، مرة الرضا يكون مع الكاشف كما إذا أبرزته، ومرة الرضا يكون من دون كاشف. علم به الزوج ليس من أي طريق معلن. الرواية تقول المعتبر، رواية علي بن جعفر، المعتبر هو الرضا، والرضا أعم من أن يكون بكاشف أو لا. فمعناه أن الرضا الباطني حينئذ يكون كافي. هذا الدليل وحده كافي في أنه الرضا الباطني، طبعا حينما نقول رضا الباطني يعني الرضا الباطني قطعي وموجود، هذا محل كلامه، لكن ما أبرزته، يكفي أو لا يكفي؟ مقتضى هاي المعتبرة تقول إذا كان الإدخال برضا العامة كفى، هذا برضا العامة، ما اعتبرت هنا الإذن، اعتبرت الرضا، والرضا عام من أن يكون مكشوفا أو لم يكن. في الإذن بل يعتبر ظاهره في الإذن المنكشف، ولذا القاعدة تقتضي أن يكون الإذن لا بد فيه من الكشف. لكن نخرج عن هذه القاعدة بهذه المعتبرة الذي تنيط الإدخال بالرضا، والرضا عام من أن يكون منكشفا أو لم يكن منكشفا. أخو عندنا دليل آخر، هسه نجي إلى الدليل الأول، الدليل الآخر يأتينا فيما بعد. هذه الرواية علي بن جعفر رواها علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر. الرواية هالشكل: سألته عن امرأة تزوج عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها، قال لا. هاي في نسخة علي بن جعفر. هاي الرواية نفسها طبعا خلينا نكملها، وقال تزوج العم والخال على ابنة الأخ وابنة الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العم والخالة إلا برضا منهما، رضا مو بإذن. فمن فعل من دون رضا فنكاحه باطل، ومن فعل مع الرضا نكاحه صحيح. هس هذا الرضا حتى لو لم يكن منكشفا، الملاك هو الرضا مو أنه الرضا المنكشف. هاي الرواية الشكل تقول. نعم، هسا احنا ما علينا شلون نعلم، مفروض نفي ماذا حصل العلم، حصل العلم يعلم بأن زوجته راضي. نعم نعلم، مفروضنا حصول العلم. هاي الرواية طبعا يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب والاستبصار بثلاث أسانيد. هذه الرواية رويت، السند الأول يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان ابن محمد، هذا بنان ابن محمد مجهول، عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر التهذيب جزء 7 صفحة 333 الحديث 1368 الاستفسار جزء 3 صفحة 177 حديث 645 إذن هذا السند الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر الذي ذكر في التهذيب أنه روى به الرواية طبعا روى هذه الرواية بهذا المعنى سألته عنه ما تزوج على خالتي أو عمتي قال لا بأس مولا في كتاب علي بن جعفر لا وهو الأنسب لكن هاي الرواية يرويها الشيخ الطوسي بهذا السند الذي به واحد ضعيف ولعناه السند ضعيف موجود لا بأس هذا همات بالوسائل موجود لا بأس حينما نقول الرواية عن الشيخ الطوسي يأتي بكلمة لا بأس بعدين يقول وهذه الرواية أيضا رويت بسند ثاني رواها الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر مثله هذا في نفس الوسائل الذي ذكرنا أنه الوسائل جزء 20 صفحة 488 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث الأول قال الشيخ الطوسي عن التهذيبين بعدين يقول ورواه الحميري عن ورماه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن هذا عبد الله بن الحسن لم يوثق عن علي بن جعفر مثل قوله مثل الحديث المتقدم إلى قوله لا بأس مثل رواية الشيخ الطوسي قرب الإسناد صفحة 108 هذا السند الثاني هم ضعيف لأن فيه عبد الله بن الحسن السند الثالث لذكر صاحب الوسائل أول يقول شيخ الطوسي رواها الشكل بعدين يقول حميري رواها الشكل بعدين يقول ورواها علي بن جعفر في كتابه علي بن جعفر في كتابه مسائل علي بن جعفر صفحة 130 حديث 112 وفيه كلمة لا أول ثم بعدين بدل لا بأس كلمة لا فقط هذه الرواية بطريق الشيخ الحر الشيخ الحر يروي عن كتاب علي بن جعفر طريق الشيخ الحر إلى كتاب علي بن جعفر صحيح فالرواية بهذا السند الثالث صحيحة بلا إشكال ولا ريب الشيخ الطوسي الذي سند ضعيف بمحمد بن بنان هل إلى طريق إلى كتاب علي بن جعفر طريق إلى كتاب علي بن جعفر صحيح مو هذا الذي ذكره طريق إلى كتاب علي بن جعفر صحيح وهذا الطريق هو نفس طريق الشيخ نفس طريق الشيخ الحر أفرض الشيخ الطوسي السند الذي ذكره في المقام ضعيف لكن نقدر نقول أن الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي روى الرواية بسند صحيح لأنه له طريق صحيح إلى كتاب علي بن جعفر الشيخ الحر هم روى الرواية عن علي بن جعفر معناه أن الشيخ الطوسي أيضا روى الرواية عن كتاب علي بن جعفر
الشيخ الحر نقلها من الكتاب
إبلي نقلها عن كتاب علي بن جعفر شنو أقول كتاب علي بن جعفر قضية معنعن يوم ومعنعن يقول سند الشيخ الحور إلى كتاب علي بن جعفر صحيح أقول سند صحيح إليه إذا سند ما يخالف سنده إلى الكتاب صحيح كافي ها معناه وقت لي سند إلى الكتاب صحيح معناه أنه هذا كتاب علي بن جعفر
إيه لكن نقل الكتاب اشتراه من السوق
شنو؟
اشتراه من السوق
احنا الكتاب احنا الكتاب إما نحتاج سند صحيح إليه أو يكون من الكتب المشهورة إذا أكو سند صحيح إليه شنو نقول أنه مو هو
إذا أكو سند صحيح إليه لا نحتاج إلى أنه نقله من الكتاب يكفي السند
هو هذا هو هذا السند وقت اللي يقول على علي بن جعفر يعني بهذا السند معناه بهذا السند الشيخ الطوسي هم نفس السند الذي الشيخ الحر الى علي بن جعفر هم عنده وصحيح معناه أن هذه الرواية معتبرة بطريقين. الطريق الأول طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب علي بن جعفر الذي هو الصحيح، وإن ذكر الطريق الضعيف. ذكر الطريق الضعيف ما يضر بأنه له طريق إلى كتاب علي بن جعفر صحيح. وإن حرنا وقالها مع علي عن كتاب علي بن جعفر، فبسند الشيخ الحر صحيحة وبسند الشيخ الطوسي صحيحة، وإن ذكر الشيخ الطوسي السند الضعيف، مثل كتب علي بن حسن بن فضال الذي يطاهن أحمد بن عبدون أستاذهما إلى الشيخ الطوسي وإلى النجاشي. الشيخ الطوسي ذكر الطريق الضعيف إلى كتب علي بن فضال، الشيخ النجاشي ذكر الطريق الصحيح إلى كتب علي بن فضال. يقولون الروايات التي يرويها الشيخ الطوسي بسند الضعيف تكون معتبرة، لأنه للنجاشي إليه طريق والكتاب واحد وكل منهما يروي عنه. فإذا هذه الرواية معتبرة بطريقين، بطريق الشيخ الطوسي الصحيح إلى كتاب علي بن جعفر، وبطريق الشيخ الحر إلى كتاب علي بن جعفر، كل منهما صحيح. يبقى سند الحميري ما إلى قيمة، يبقى سند الشيخ الطوسي الذي ذكره في التهذيب هذا ما إلى قيمة.
وين نقل أن طريقه إلى هذا الكتاب علي بن جعفر؟ أين نقل؟
ما أسمع.
هذا طريقة إلى كتاب علي بن جعفر.
منو؟ الشيخ الحر؟ إيه ده طريقة صحيح؟
في الفوائد مثلاً يقول
وين نقل؟ يعني هو
الشيخ الحر في
كتاب علي بن جعفر.
الشيخ الحر في خاتمة الوسائل جزء 30 يذكر طرق إلى الكتب.
مو يعني هذا مباشر من كتاب ينقل.
لا، إلى طريق، هذا الطريق صحيح عن فلان عن فلان عن فلان عن علي بن جعفر، عن علي بن جعفر يعني عن كتابه. هذه بالنسبة إلى الرواية، فالرواية معتبرة بطريقين وهي كافية في الدلالة على كفاية الرضا، وإن لم يكن مبرزا الذي هو شامل للرضا الباطني. أكو عندنا دليل آخر ما وصلنا لوقتها منتهى، يأتي هذا الطريق الآخر غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.